كما من العدالة والإنصاف في التوصيف، يعني في توصيف الواقع حتى واحد يصدر الحكم الشرعي، كما من العدالة أن نذكر الغالبية وهم أمير المؤمنين والكومندانات وكثير من الوزراء في هذا الجناح المؤيد للعرب، المؤيد للمبادئ، المؤيد للجهاد، لعالمية الحركة. هناك جناح موجود وأصبح يمتد وأصبح له كل يوم يكسب أشخاص. هذا الجناح يرى إقليمية أفغانستان والاهتمام بأفغانستان وبناء دولة أفغانستان الإسلامية وحكم الشريعة وتحويلها إلى ما يشبه السعودية، يعني دولة عبد العزيز، أنه هي دولة محدودة بتطبق الشريعة، بتقطع وتجلد وتعمل، ولكن لها علاقات مع الأمم المتحدة، لها علاقات مع النظام الدولي، لها سفارات لكل الدول الطاغوتية، تتبادل الزيارات، تتبادل التهاني في الأعياد الوطنية، تفتح المجال للمنظمات الغربية تأتي وتساعد أفغانستان. وإذا كان ثمن هذا وقف كثير من قضايا الدعوة الجهادية، وقف كثير من مساعدة الأخوة الجهاديين من الدول المجاورة، أوزبكستان، طاجكستان، تركستان، أو العرب، أو حتى إخراج العرب، أو يعني تسليم، ما أحد يقول بتسليم نهائيا، لأن هذا يتناقض مع العرف القومي ومع الشرف الأفغاني فضلا عن الشريعة، ولكن يقول نخرجهم، يعني يعتبرون بلاءنا بلاء يحول بين أفغانستان وأعمار أفغانستان. هذا الجناح بدأ يكبر لثلاثة أسباب. السبب الأول ضغط الشديد للنظام الدولي، إنه بدأوا يفهمونهم أن الحيلولة بين الإعمار والمساعدات هم هؤلاء. حتى خرج واحد من مسؤولين وزارة الخارجية، مرة كبير اسمه مرة جليل، خرج في جولة، فلما رجع قال طف على معظم البلاد العربية فأفهموني كلمتين، إنه لا يمكن أن تجمعوا بين علاقة بيننا وعلاقة بينكم وبين هؤلاء الإرهابيين عندكم، عليكم أن تختاروا، إما نحن وإما هؤلاء، نحن ضرائر، لا يمكن تجمعوا بيننا وبين هؤلاء، تخرجوهم نفتح عليكم، ما تخرجوهم انسى المساعدات وانسى علاقات. فجاء وقال هذا الوضع بهذا الشكل يعني، والجماعات، فمن الناس من ياخذ هذا الموقف ومن ياخذ هذا الموقف. المهم هذا الجناح الذي بدأ يفكر في مصلحة أفغانستان بدأ يكبر لأنه ينتشر، يعني مصلحته من وجهة نظره الدنيوية، فلازم ناخذ هذا بعين الاعتبار. وأنا قلت انه ما نحن نفكر باحد الطريقتين، اما طريقه سليمه نقول نقوي الجناح السليم والصالح ونقف معه فيضعف الاخر، او نقول هؤلاء فيهم ناس لا يحبونا فنتركهم فيتقوى الفاسد على الصالح فينتصر عليه ثم يخذلنا، ثم نقول شفتوا خذلونا، وفي الحقيقه نكون نحن اللي خذلنا انفسنا لعدم وقوفنا مع التيار الصالح الكبير. المهم ان هذا التيار موجود، وقلت هو في ذلك لثلاثة أسباب: الضغط الدولي من ناحية، وفساد الدنيا الذي بدأ يدخل على بعض الناس، واحد كومندان صغير كان ولا مولوي مسجد ممكن يتصدق على الناس بعشر بيضات في اليوم، يعني يقرؤون القرآن، وجد نفسه وزير بيشتري سيارة على تسمية العرب للعلوي، وطالع قدامه ثلاث سيارات فاي فور وراه ثلاث سيارات فاي فور، دخلت عليه الدنيا وبدأ ينزل يسافر للدول الخارجية فيستقبل بفنادق خمس نجوم، وبدأوا طبعا يدخلوا عليهم الدنيا والبلاوي والفتن والمصايب، ثم رجع فوجدت استبدل عمامته الخرقاء بعمامة حرير، عليه واضح تماما أن مظاهر الدنيا. ولما تدخل الدنيا يعني كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فكل كسب حرام، كل فتنة حرام، كل موقف يدخل الدنيا، فهذا الفساد بدأ يدب إلى طالبان، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام. السبب الثالث اللي أعتقده، يعني حتى ما نضع اللوم على النظام الدولي فقط وعلى الطالبان وفساد بعض شخصياتهم فقط، السبب الثالث هو سلوك العرب في أفغانستان. سلوك العرب في أفغانستان يعني هو فعلا بجده في كثير من الأحوال نتيجة جهل بعض الشباب وبعض الحركات، فعلا كمن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في عجلة شديدة جدا جدا في قضية الدعوة العقدية وإبراز الفكر السلفي وإبراز الفكر الوهابي، حتى صارت ولاء وبراء بيننا وبين هذه المدرسة اللي هي بعيدة جدا عننا، فيريدوا أن يدعوهم، يريدوا أن يظهروا السلام. عابس تقنع أخ أنه من السنة تقديم الفرض والواجب على السنة في خلاف القاعدة لا تأمن في المسجد، مصرين على دقائق السنن خاصة في القضايا الظاهرة مثل الصلاة وغيره، يدخل المسجد، المسجد كله ساكن، الإمام قرأ وجود رفع للناس بخشوع ويقول ولا الضالين، الناس تهمس في قلبه آمين، تجد واحد ولا اثنين من خلايا المسجد صاحبي على صوته آمين، فهذا يستفز 2000 مصلي في المسجد. ويقول هؤلاء ليسوا من ديني وهؤلاء وهابيين، ثم تأتي البي بي سي والصوت أمريكا فتركز يومين 4 5 ساعات الحديث عن الوهابية ويحدثون من خرب أفغانستان من هذا، ثم تأتي لبعض الأخوة بعض الحركات الجهادية يقدم مصلحة حركته بأنه يريد يتدرب يريد يطلق رصاصة يريد يسجل بدون الوقت. طالبان أخرج قوانين كثيرة جدا لتقنين هذه المعسكرات وأغلاقها وكذا، ومتمشيا مع الضغوط وتركيز. وهناك ممدوحة يعني تفاصيل مش محل ذكر الآن، ممكن الناس تمشي حالها ولكن تجد يرتبون رسم بهذه الطريقة. فكثير من الكبار والصغار بعدم طاعتهم للطالبان وبعدم تجاوبهم معهم وبإخراج الخلافات المذهبية يقوون هذه التيار، كان شيء من عدم الحكم العجيب جدا يقوون هذا التيار. فلهذه الأسباب الثلاثة، الضغط الدولي، فساد الطالبان، بعض حماقات العرب المتواجدين هنا للأسف لازم أسميها كما هي يعني، لأن هذا دائما تنتقل إلى حماقات. فلهذه الأسباب الثلاثة هذا الجناح بدأ يقوى ويستشهد على الطرف الآخر بأنه العرب يخالفون من العقيدة، يخالفون من الصلاة، يخالفون من التقدير، ما بيسمعوا، ما بيطيعوا، بتقول له نظم بيوتك، ما بينظم، بتقول له لا تجي من هون، تجي من هون، بتقول له لا تستمتع بالبيت، بيسكن فيها. فيعني نحن لماذا نتحمل كل هذا البلاء من اجل هؤلاء؟ خلينا نخرجهم الى بلادهم يروحوا يحكموا بالعقيده ويرتبوا حالهم كما يريدون ويريحونا من هذه المسؤوليه. فلهذه الاسباب الثلاثه هذا الجناح يقوى، واعتقد سيبقى يقوى هذا الجناح الى ان يعني يبدا التمايز والمشاكل، ربما يحصل يعني يحصل خلاف بسبب وجود جناحين، ناس معنا وناس علينا. فمن الانصاف أن أذكر وأنا أؤرخ للطالبان العلي الوحيد لتحدث في هذا الموضوع حتى الآن علنا به الكمية، أن أقول أن هذا الجناح موجود وبدأ يولد ويكبر وينشأ. وحدثني بعض الأخوة القادمين طلب يعني في الجزائر، قال لي لماذا لم تذكر هذا في أشرطة؟ قلت له ما كانت الأدوية بهذا الحجم، أنا الآن مضى سنتين على الكتاب، أما الآن وقد أصبحت في هذا الحجم فأذكر هنا أن هذا موجود. هذا عن ملف العرب. في قضية أفغانستان أيضا عندكم سؤال بالنسبة لحكومة طالبان، نرى كثيرا ما منهم يقصد ما يعتنقون أو يعتقدون بالقبور والأضرحة، وهذا وحده دليل على الشرك والتوحيد، لا يعذر أحد بالجهل به لأنه من ضرورات هذا الدين. يعني أقول الأخ جل أخي كتب هذا السؤال هذا الأدوية هو على طريقة يعني الأخوة اللي مش مستوعبين حقيقة الواقع في أفغانستان. أول شيء لو أردنا نحلل السؤال، بالنسبة لحكومة طالبان نرى كثيرا منهم يعتقدون بالقبور والأضرحة، هذا خطأ، والصواب أن يقول بالنسبة للأفغان نرى كثيرا منهم وليس بالنسبة لطالبان. طالبان هم بالنسبة أقول عندنا وجه صندوق يعني هذا الأفضل الموجود في أفغانستان، فليس علماء طالبان وكبار طلاب يعني يكونوا حكما يعتقدوا بالقبور. بعدين لما واحد يقول هون أنت كيف بتعمل يعتنقون ولا يعتقدون يعتقدون؟ أصلاً هذا من ناحية اللغة العربية جملة غير مفيدة. يعتقدون بالقبور يعني إيش؟ يعني كيف يعتقدون بالقبور؟ إيش معناها يعني؟ على أن واحد يعتقد بالقبور. إذا كان قصدك أن يعتقدون بجلب الضر والنفع والدعاء والصلاة والذبح والنذر كما كان حالة الضلال في زمن الشيخ حمد عبد الوهاب، فهذا الكلام غير موجود في أفغانستان. فهم؟ غير موجود في أفغانستان، بل أنا اللي معرفتي في بلاد الشام ولأني تجولت في تركيا والمغرب وبعض البلاد أرى أن بعض البلاد العربية مبتلئة بهذا البلاء قد أفغانستان 20 مرة. المعروف كما بينت أنا في كتاب الطالبان أن هؤلاء الناس عندهم بدعة التبرك والتماس البركة عند قبور الصالحين. وبعض طلاب العلم هنا والشيخ عيسى وغيره بعض الشباب من طلاب العلم عندكم أبو حارس فلان ولا راحوا وتأكدوا هؤلاء الناس، وأنا رحت بنفسي سألت الشيخ يونس خالص عن حقيقة المسألة هذه، ولما سألت عليها سألت نتيجة إن هو رجل قال عندي بنت، هو شيخ مولوي كبير، قال عندي بنت خرجت وغدا سنأخذها إلى مزار أحد المزارات الشريفة للأولياء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها لأنه عجز الطب عن شفاء، وهو مولوي كبير عامل وضحى عارف، قال أنا أعرف أنكم العرب لا تجدون مذهبنا هذا ولكن نحن على هذا المذهب، ووضح وقال نحن لسنا كالشيعة وكضلال الصوفية والبريالية الذين يعتقدون الضر والنفع بالميت وبالقبر ويسألونه الشفاء، نحن لسنا مثلهم، هؤلاء مشركون، نحن نرجو إجابة الله سبحانه وتعالى في هذا المكان لبركته، فهم يسألون الله سبحانه وتعالى في هذا المكان فهم على مذهب التبرك في آثار الصالحين بثياب بكتب بمكان قبر، ومن يعتقد هذه الأمثلة المباركة. التماس البركة عند هؤلاء الناس حققه العلماء، وابن تيمية قال قصارى ما فيه أنه بدعة ولا يمكن، ومن الإجحاف أن نسمي، من الخطأ العلمي حتى أن نسمي هذا الشرك. هذا ليس شرك، الشرك هو سؤال القبر، الصلاة للقبر، فهم؟ سؤال القبر، الصلاة للقبر. أما التماس البركة بالدعاء، هناك أنا دخلت أبحث كثيرا منها بعض التابعين من بعض الصحابة الموجودين هنا في كتاب من أيام الفتوح، في إعلانات للطالبان موجودة إنه مكتوب الفارسي أو بالبوسكو آداب الزيارات، يعني آداب الزيارة الشرعية، تمنع الصلاة، تمنع تقبل القبر، تستقبل القبلة، إنه تدخل بأدب، تقرأ عليك، تسأل الله سبحانه وتعالى وتسأل الله، حقيقة آداب الزيارة. فحسب آداب الزيارة نقول فيها بدعة وليس فيها شيء. هذه أول سؤال، لأنه هذيك المرة واحد من الطلاب لأنه هنا قال لي عقدوني الشباب خاصة بعد سبب الجزيرة، وبعض الشباب اللي يظنوا أنه هو هذا المذهب السلفي، قال يا شيخ أفغانستان فيها شرك؟ قال له فين الشرك؟ قال له مليان في قبور. فقال لي أنا سألته حتى أفهمه أن سؤاله غلط، قال له تبون يروحوا بالموتى؟ إيش يعملوا فيهم؟ يحرقون مثل الهند ولا يحنطون ولا إيش يسووا فيهم؟ بيعملوهم في قبور. قال له لا، قصدي في قبور شرك. قال له كيف يعني؟ قال له إلها أبنية وعليها أعلام. قال له طيب وين الشرك؟ القبر اللي عليه بناء الاعلام وين الشرك في الموضوع؟ هذا بدعه مخالفه للسنه في شكل القبر. الرجل ده احنا عم كبر كل اللي قال له هذا بدعه ومخالفه للسنه في شكل القبر. قال له لا، بيصلوا على القبور وبيطلبوا منا النفع والبركه. قال له نعم هذا شرك. رايته؟ انت رايت احد عم يذبح ويطوف؟ قال له انا ما رايته، كلنا عم بيقولوا. قال له مين عم بيقولوا؟ قال كفت لجنبه. قال له وين رايته؟ قال له انا ما رايته، طلع في كل الحاضرين ما حدا رأى. فهم؟ فقضية إخراج الناس من الدين، إدخالهم في الدين وإخراجهم من البدعة وإدخالهم في البدعة، قضية ليست سهلة. الإمام ابن القيم يقول إذا كان قاضيان في النار وقاضي في الجنة في قضايا أهل الدنيا، فما بالك بالقاضي يقضي في أديان الناس وعقائدهم؟ وهذا على السنة وهذا على البدعة وهذا كفر وهذا أنا. إذا واحد يحكم في حذاء فيحيث فيكون قاضي في النار، ولا في ثوب، ولا في نصف كيلو سكر، ولا في خطوة أرض، فما بالك في قاضي يدخل الناس في الدين ويخرج من الدين؟ فحقيقة في عدل وفي تسرع. ومن الإنصاف أن أقول أنه في أفغانستان مثل ما في كل بلاد المسلمين، بعض المتخوّص عندهم شرك وعندهم طواف القبور، ولكن هذا شأن وقضية حكومة شأن آخر. يعني الآن لما استلم محمد بن عبد الوهاب الحكم وأقامه، كل أنحاء المنطقة اللي سيطر عليها محمد بن سعود انتهى فيها الشرك بعد نصف ساعة. هم جاهدوا فترة طويلة ثم انجهدوا، ثم سقطت الدولة، ثم قامت الدولة. إلى يومنا هذا في وثنيين، في مصارف في السعودية، في إسماعيلية، في نفع عبد الأوسان، في نفع أطراف نجران. فهل هذا مسؤولية الحاكم؟ الحاكم مسؤوليته أن يعمل الأحكام ويجهد في إلزام العام بها. أما إذا ما وصل سلطانه على كل العام فيحكم على العام بالضلال، ما يحكم على الحاكم بأنه هو يرسي الشرك. فحتى نصحح السؤال، بدل ما تقول بالنسبة لحكومة طالبان تقول بالنسبة لكثير من الأفغان أو بالنسبة لبعض الأفغان. يعتقدون بالقبور، مش يعتقدون بالقبور، يعتقدون في البركة عند القبور، وهذا وحده دليل على الشرك. ليس هذا وحده وليس دليل على الشرك، هذا أبدا أصلا هذا ليس دليل على الشرك، وإنما دليل على البدعة. والتوحيد لا يعذر أحد بالجهل، وهذا خطأ أيضا. التوحيد والعذر بالجهل على خلاف كبير بين أهل السنة، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عذر بعض القائمين في أطراف الصحارى ممن لم يلتب لهم الدعوة ويأتون بالطواف عند القبور، عذرهم بالجهل. وهذا موجود، موجود في كتاب التوحيد. فالشاهد أنه أنتم أخذتوا في الأحكام العامة نتيجة كثرة الدروس، ونتيجة أن الناس وطلبة العلم، وهذا سأتكلم عنه في مواصفات الصحوة في الجزيرة ويدخل في السعودية، أنه تركوا كل الدين وأخذوا فرع القبور وشرك الأبواب، تركين الولاء والبراء والحاكمية والجهاد والأصول والعلوم والفقه وأصول الفقه والحديث والصلاح وأبواب العلم كلها. وتجد الأخ نابغة في القبور وفروعها، نابغة في الموضوع هذا حتى وصل حد المبالاة. والأصل أنه الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، هذا الأصول. فالسؤال تركيبه يدل على قلة الخطأ والتشدد في هذه المسألة، والصواب أن نقول بالنسبة للشعب الأفغاني فإن كثير منهم أو بعضهم كما هو حال أمة الإسلام يعتقدون بالبركة عند القبور والأضرحة، وهذا دليل على البدعة والتوحيد. يعذر بعض من تلبس بالشرك في الجهل، ولا يعذر بعض من تلبس في الشرك من يستطيع أن يزيل الجهل ولا يعذر بالجهل، وعقيدة أهل السنة معروفة في كتب العزب الله. فأنا أكتفي بالإجابة على هذا السؤال، ولكن يعني أكثر هذه الفرصة لأذكر الشباب بأنه ليست الأمور كما يظنون، ولا تستطيع الدولة بين ليلة وضحاها أن تنتقل إلى هذا المستوى من الضبط. ولكن من الإنصاف أن أقول لك أن الطالبان خليط في الواقع، منهم من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، وفي العلم فيهم العالم والجاهل، وفي الفساد فيهم الورع الذي يعني يتحرك في هدية تهديها له في ذات ناصر. يقول لك عندنا أمر أمير المؤمنين أن لا نقبل هدايا، بل في بعض أصحابي جدا ما يقدر يزورون، قال عندنا تعميم بعض وزراء، قال عندنا تعميم ما نزور زيارات شخصية حتى ما تكون سبيل على ال... وبعض الناس، هذا اسمه واحد من أكبر قضاة سابق، بدل الحكم في قضية قتل ووجه القتل إلى واحد حضر القتل، ابن عم القاتل وليس القاتل، وقتل رجل ظلما وعدوانا أساس بواحد آخر، والجاني طلع وأهل نتيجة واحد في السجن خلوا من الشهادة نفشة القصة، ثم قبض على القاضي وعرف أن قبض فيها 50,000 دولار، انتظار القضاة انتظار مولانا انتظار العلماء. فهذا موجود، هذا أديت الفساد من زمن الدنيا إلى يومنا هذا. فأنا أدعو، هل يجوز أن يقول واحد والله هؤلاء الطالبان فيهم يعني حيث عن شرع الله وقضاتهم يعملون، وأبدأ أجمل وأعمل بهذه الصورة؟ فالقضية فيها وفيها، وهذه الدولة الإسلامية الوليدة عمرها لسه 4 سنوات بعد تقريبا 100 أو 150 سنة من غياب الشريعة وغياب الخلافة، عمليا تاريخيا من غياب الخلافة 75 سنة من الناحية الرسمية، وغيابها في الواقع من أكثر من 200 سنة من نصف الدولة العثمانية والحكم الشرعي غالب. فالشاهد يعني غالب بكماله، فالشاهد في الموضوع أني نترفق في هذه المسألة حتى ما يعني نجد أنفسنا جاءك شيء من جاءك مطر وسقاك نصف ساعة، وانت زرعك محتاج انه تسقى كل يوم 4 ساعات، يعني تتلعن على السماء وعلى المطر هذه نصف ساعة، ايش ونعمل في هذه النصف ساعة، ايش استفدنا من هذه النصف ساعة؟ يعني لو رفعت هذه النصف ساعة احسن. فقضايا المصالح والمفاسد تؤخذ بالتدريج، وهذا ما يعرفه الا صاحب العلم بالشرع، العلم بالواقع المجرد العايش المختلط في القصة. وللأسف معظم مراجعكم وعلمائكم وأهل الجزيرة مرابطين في السعودية، ما يخرجوا منها إلا في رحلات الاصطياف لبعض الدول الأجنبية، وما حد منهم غبر قدمي يدخل أفغانستان رسمي ولا غير رسمي وينظر ويفتي ويرجع للناس يقول والله رأيت كذا وفعلت كذا من كذا، إلا معتمدين على وصف التليفون ووصف بعض الطلاب اللي جايب الجواب قبل ما يروح في السؤال أصلا، جايب الجواب قبل ما يروح في السؤال، جاء شاف خبر وعلم قال له يا شيخ الشرك مالي أفغانستان، شرك ما وين هذا الشرك اللي في أفغانستان. ومع ذلك في صوفية حاكمين متنفذين في بعض الولاة، صوفية. أنا ذلك مرة بسأل على واحد من الولاة الكبار له منصب عظيم في الطالبان، صوفي مبتدئ في غاية التصوف، ليش تركينه هذا؟ قال لك والله مشكلة، هذا الرجل موجود في منطقة بمحاذاة منطقة المخالفين، وله قبيلة كبيرة وعلاقات في باكستان، وإذا هذا الرجل عزل بكل بساطة هو وكومنداناته يضيفوا سلس أفغانستان لتحت إيد الطلب الآن للمخالفين. ففي حالة تقبل بدعة وتسد هذه المصيبة ولا ما تقبلها؟ فهمت؟ ففي مصالح، وبعدين تقنن ومرة تشد ومرة ترخي، قضية سياسة الناس والأخذ مصالح مفاسد مسؤوليتها على صاحب المسؤولية، غير الشيخ اللي قاعد في المكتب ما في عنده مسؤوليات إلا يصحح وينقح، ما في عنده مسؤوليات ضاغطة ولا إطعام ناس ولا فقراء ولا أيتام ولا أرامل ولا مصائب أفغانستان التي لا تنتهي. نأتي إلى سؤال آخر يقول المنصرين، والصواب يقول المنصرون، موجودون في كابل أو موجود في كابل ألمانيا الجنسية، وله مجموعة من المراكز يدرس فيها، وأعطي له مركزين من مراكز لجنة الدعوة الكويتية، وله علاقة بوزراء الطالبان، فما صحة هذا الخبر وما إجراءات الطلبة تجاه الجمعيات التنصيرية والمنصرين؟ طيب، هذا الكلام اصلا لا، فيه جانب من الواقع وفيه جانب من المبالغه. الموضوع على رجل الماني اسمه بيتر، عنده مؤسسه لرعايه المراكز الدينيه وحتى بعض المراكز التحفيز، وسمعت انا كنت بسال من يومين عن حقيقه هذه القضيه، بعض الطالبين قالوا انه تركي ألماني الجنسية من أصل تركي مسلم، صار له 35 سنة هنا. فإذا كان هذا هو الواقع فانتهت المسألة، ما عاد في مشكلة يعني. وإذا كان الواقع أنه لا هو نصراني ويمارس هذا النشاط، فلازم نميز بين أمرين. الأمر الأول أن التنصير موجود في أفغانستان، التنصير ليس موجود في أفغانستان، بل أن الإمام الشافعي لو جاء بحركة وفتح مؤسسة ينشر المذهب الشافعي في أفغانستان هيفشل، مع أنه من أرومة أهل الإسلام. لو جاء الإمام مثل ذلك، ولو جاء محمد عبد الوهاب مثل ذلك، والناس ما يتزحزحوا عن المذهب الحنفي إلى مذهب آخر في الإسلام، فلك أن تتصور إيش ممكن يخبروا في دين آخر. يعني التنصير لا ينجح في أفغانستان، ولا يمكن أن ينجح في مثل هذه الأمة المتعصبة اللي الشيوعي الماركسي اليميني الأحمر يبوس إيد الشيخ وبيصلي الصلوات خمسة. فعند قداسة الدين يعني شغلة منتهية، فاهم؟ الميليشيا بيصلوا، والشيوعيين بيصلوا، والفساق بيصلوا، والملحدين بيصلوا. أنا ما أظن في دنيا بلاد في الدنيا مثل وسط آسيا وباكستان وأفغانستان فيها ارتفاع بنسبة المصلين. دخلت حي صغير في أطراف كراتشي على صلاة الفجر 6 صفوف أو 7 صفوف تقريبا 150-200 مصلي. أنا الآن بدخل في الشام على مسجد كبير في حي ضخم تجد صف ما يكتمل في الصباح، وربما عندكم في أطراف المدن مثل ذلك ما تجد إلا العواجيز وغيره. فشعب متدين وملتزم وحنفي ومتعصب. فيعني حط يديك ورجليك بماء بارد، التنصير ليس له مستقبل في أفغانستان ولا يمكن. هذا من حيث الواقع. الأمر الآخر، هذاك اليوم في أول قبل ما أكتب بحث الطالبان وذكرت القصة في كتاب الطالبان، جاءني رجل يقول يا شيخ التنصير في جلال أباد، 100 أسرة في جلال أباد متنصرة تأخذ مرتبات من الصليب الأحمر والطالبان يعرفون بها ولا يفعلون شيئا. فأنا عندي سؤال ببعض الناس من كبار الطالبان، قلت له نتحقق من المسألة. فنتيجة البحث قلت له روح جيب لي عناوين بيوتهم وأنا هاخذك من إيدك وناخذ طالبان ونطلع عليهم. فنتيجة البحث والتمحيص والجهد بقى 4 5 أيام اكتشفنا أنه الحقيقة أنهم 20 أسرة وليسوا 100 أسرة، وأنهم في إسلام أباد وليسوا في جلال أباد، وأنهم في باكستان وليسوا في أفغانستان، وأنهم منصرين من 14 سنة من أيام الأحزاب في معسكرات المهاجرين برعاية المنظمات اللي برعاية الحكومة الباكستانية وليس عندنا هنا. واكتشفت في ثنايا البحث انه على العكس الاستخبارات الافغانية تطارد نشاطات التنصير، وزارعين كثير من الطالبان موظفين في مؤسسات التنصير. ولما اكتشف بعض الطالبان بعض المنصرين، بعض اللي مش منصرين، بعض من يسهلون مهمات مؤسسات التنصير، يعني ايش يسوي؟ يعني يوزعوا بعض الاناجيل ويوزعوا بعض الخبايا، ما حدا تنصر في افغانستان. بل مشروع التنصير هم المباشرين بيقولوا فاشل في العالم العربي الاسلامي اصلا، الا في الاطراف يعني اندونيسيا افريقيا في هذه المناطق اللي اصلا الدين درس فيها. فالشاهد اكتشفنا انه هناك نشاطات للطلبة باغتيال بعض الناشطين الافغان من الشيوعيين القدماء اللي موظفين في المؤسسات وبيسهلوا مهمة التنصير، وفي 2 قتلوا في جلال اباد، ما حدا اعلن عن اعدام ولا محاكمة ولا تسوى، وجدوا مقتولين مرميين في بحيرة السد. واغلب الظن انه شخصيات دعوية وشخصيات جهادية، ولا يعني القضية مرتبة بدون فشل. ففي مكافحة اصلا للتنصير وليس تسهيل للتنصير. هذا من ناحية التنصير. أما أنا من باب يعني الأمانة في وصف الواقع، فمما ألاحظه على الطالبان وأعتبره شيء في غاية الخطورة أنه في تساهل في غض الطرف عن نشاط المنظمات، ليس في مجال التنصير ولكن في التغلغل في المجتمع الأفغاني. يعني تجد سيارات تحمل الصلبان جهارا، بيوت ترفع أعلام الصلبان جهارا، مع أنه هذا في المذهب الحنفي لا يجوز، والأحناف أشد الناس في هذه المسألة، فهمت؟ النساء يمشوا بطريقة نصف سافرة، الآن بدأوا يقودوا بعض السيارات، ففي تساهل. فأمير المؤمنين منشغل في 100 معركة و50 خط و1000 مصيبة، والعالم والمراجعات، ونظام الطالبان لسه لازال مثل نظام أبو جعفر المنصور، يجلس المظالم من الصبح للظهر وتجي المشاكل كلها شخصيا، وأصغر شخص وصار مشكلة انتصال أمير المؤمنين والنظام المركزي، والنظام المركزي يتلف المسؤول ويهلك وقته في صغائر الأمور وعظائم الأمور. كل الناس هناك ومثل ذلك الوزراء الكبار، والجو خلى لكثير من وزراء الطالبان الفاسدين ولكثير من مسؤولين الطالبان المستقلين، والبشتون كما قال فيهم الإنجليز الشعب يشترى ولا يقاتل، يعني أسهل وسيلة عليهم الدعم المادي. الآن في غياب، أنا أريد أسأل السعوديين وآل سعود ولجنة البرق ولجنة الدعوة الإسلامية والإغاثة والكويتية وأحياء التراث، فين هم في أفغانستان؟ أين هم في أفغانستان وأين مشاريعهم؟ جاء الجفاف ما وجدت منظم لحفرات الأرش. الصليبيين حفروا 200 300 الأرش في الجفاف. الآن منظمة الغذاء العالمي تطعم ملايين الناس في أفغانستان. سمعت في كابل واحدة بيطعموا حوالي 800,000 شخص. فهذا هذه الحاجة جعلت الفاسدين من الطالبين وغير الطالبين يتذرعوا بذلك بإطلاق يد الصليبيين. الصليبيين يجولوا البلاد. الصليبيين هدفهم في أفغانستان اقتصادي استعماري استخباراتي وليس تنصيري، لأنه عارفين مشروع التنصير فاشل. ولكن يحصون على الجماعات الإسلامية بوجود بيوتها، يراقبون زعماء الصحوة الإسلامية، يراقبوا الطالبان، يشتروا في بعض المسؤولين. سمعت قصص عن أنه في فعلا بعض المسؤولين طالبان يتقاضوا مرتبات من بعض المنظمات الصليبية. فالفساد موجود، الفساد موجود من الأيام الأولى. كان عمر بن الخطاب نايم فايق عبر رائد في الولاة، وبعزل هذا بشيل هذا الخطاب، وفيهم صحابي أكثرهم صحابات، على كيف عم ياكلوا كيف عم يشربوا ايش عم يقولوا. حتى عزل والي البحرين ببيت شعر قالوا يتشبب في الخمر بس هيك، وقال له جاء لأمير المؤمنين، نسيت القصيده، ذكر القصه حتى الشيخ سلمان في احد نسيت البيت الشعر في اخره، يقول لعل امير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، يعني اسقني الخمر بكاس سليم ما تسقينها بكاس مكسر، ويذكر زوجته بانه هو له سلطان وكذا، نسيت الابيات الان. فبلغ أمير المؤمنين عمر الخبر فاستدعاه، أظن من البحرين ولا من حيل المال اللي كان والي، وهو الوحيد من أقرباء عمر الذي أخذ الولاية. فقال له بلغني قولك كذا، قال له والله يا أمير المؤمنين لا شربت الخمر ولا زقتها، قال له والله إني أعلم، ولكن والله لا تلي لي عملا بعد ذلك بقولك فقط. فهمت؟ بس هيك بالشعر في الحكي يعني، ما عمل شيء في الجهة. فالشاهد من الزمن الأول تجد أنه السلطة والمال والجاه والسلطان والتصرف تفسد الإنسان أصلا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففعلا طرأ هذه القضية. فأريد أن أجزئ الموضوع في 3 نقاط. النقطة الأولى تنصير ما فيه، ونشاط التنصير فاشل، والطالبان يراقبوه وعندهم حساسية شديدة من الشافعية من الوهابية من المالكية من المسلمين، مش حساسية من النصارى. فما يمكن أن ينشأ إمكانية لدخول دين آخر ولا مذهب آخر في المنطقة. فيحط إيديك ورجليك ما يبرد ما في تنصير. ولكن في نشاط شديد للمنظمات الصليبية بالتعامل مع المخالفين، بإفساد الناس، في محاولات الإفساد الاجتماعي، في محاولات لإدخال بعض الصور، بعض المجلات، بعض الموضة، بعض ما أدري إيش، ونشاط تجسسي، نشاط اقتصادي في رفض المناجم والقضايا وعقود الشركات وإدخال القضايا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعافيهم، لأني إذا استمر الأمر بهذه الصورة فأنا أرى أنه يعني في خطر كبير جدا. وهذا بعض الأشياء اللي عم نكتبها لأمير المؤمنين، عم نحاول يا جماعة الحقوا نفسكم. حتى هذيك اليوم أنا في المبالغة قلت لواحد من كبار الطالبان، قلت له أنا الذي أراكم كل ما أخذت 2 كيلومتر في الشمال من المخالفين الصليبيين بياخذوا 2 كيلومتر داخل كذا من كثرة المنظمات وكثرة الانتشار. فهذا موجود، والطالبان يعرفوا، ومنهم من يقاوم ومنهم من يسمح ومنهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخر. نسأل الله السلامة، وعلينا أن نقوي الجناح الصالح هذا الذي نحن اخترناه. ما صحة الخبر؟ الخبر صحيح على التفصيل اللي ذكرت لك. ماذا إجراءات الطلبة تجاه الجمعيات التنصيرية؟ أنا كنت في مجلس من مجالس العرب، رؤوس المعسكرات والتجمعات، راحوا دعاهم أمير المؤمنين، وكنت في الوفد وسألنا عن هذه القضية، وقال لا تحسبوا القضية يعني كما تتصوروا أن البلد مفتوحة للمنظمات، ولا تظنوا أن هذه القضية والله من أجل المساعدات، ونحن نعلم أن هذه المساعدات ما يصلنا للشعب الأفغاني إلا القليل. نحن لنا مصالح في إبقاء هؤلاء الناس وعلاقاتنا معهم، وقضايا دبلوماسية وقضايا سياسية وقضايا أمر واقع وقضايا مساعدات، ولكن نحن نراقب هذه المنظمات ولنا فيها قرارات، وعندنا كثير من الاستخبارات موظف في هذه المنظمات وعليها كنترول. فما مدى هذا الكلام من التطبيق؟ ايش يصل امير المؤمنين؟ ايش ما يصل من الناس صلح، من الناس فساد؟ يعني هذاك اليوم دخلت وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، مقر وزارة الدفاع، فمكتوب على الباب جملة جميلة باللغة العربية، كاتب اصلاح الرعية خير من كسرة الجند باللغة العربية. ففعلا يعني كسرة الجند انت بدك تحط على كل وزير مسؤول وعلى كل حارة وعلى كل ضابط، هتتبينك انت. والطالبان حركة تستهلك كوادر. الطالبان بدأت ب30 نفر، ثم بعد الدورة الأولى أصبحوا 150 نفر. الآن من 150 مؤسس في الطالبان 7 أحياء، وقتل 143. من 150 مولوي كبير وصغير قادوا حركة الطالبان في 7 أحياء. والباقي منين جاءوا؟ من الأحزاب ومن الكتاتيب ومن المولوية ومن الناس ومن المتطوعين، نسأل الله السلامة. وأمير المؤمنين له جهد وجماعته، فتح المدارس وتكسير الخارج، بأن فتحوا جامعة في قندهار اسمها جامعة عمر، يعني لو نجحت إن شاء الله ستكون جيل بأكمله، جايبين أطفال صغار ما بين 6 وال15 سنة وماسكين كبار العلماء الديوبندية الجامعة لتخريج 10,000 طالب في مدى 10 سنوات، 10,000 طالب من كل الأعراق، من كل الولايات، من كل الجنسيات، فيهم الفرسواني، فيهم الطاجيكي، فيهم الأوزبكي، فيهم البشتوني، فيهم من لوغر، وفيهم من غزني، وفيهم من قندهار، وفيهم حتى يكونوا هم الدفعة اللي تحمل لواء الطالبان وتحمل لواء الدعوة، وإلا الكوادر تستهلك، فمع فساد مع استهلاك الصالح يوجد الصالح، وهذا شيء طبيعي وعادي. ولكن فعلا علينا على الأقل أن نأخذ يعني مع وجود كثرة الشواهد في القرآن وفي الحديث، ولكن أذكر ما قال بعض الحكماء، قال عليك أن تشعل شمعة بدل أن تلعن الظلام، وقول يعني الحكمة ضالة المؤمن، هو قول هذا لأحد الفلاسفة الألمان، قال اشعل شمعة بدل أن تقضي الليل في لعن الظلام. قاعدين في العتمة طفت الكهرباء، شو هالعتمة، يلعن العتمة، حط العتمة، ايش هالعيشة، خذ كبريت وشغل شمعة بتنتهي المشكلة. وبعد الشمعة بتفتش على فانوس، وبعد الفانوس على ضوء، وبعدها بتقوم واحد بيصلح الكهرباء وبنرجع للنور، ولو قضينا نلعن الظلام طول الليل كيف حنطلع منها؟ فأنا أقول أصلح الطالبان وادعم الإمارة وآزر الشريعة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وجاهد معهم وقاتل مخالفهم وصد النظام الدولي عنهم وارجع إليهم وأمر وأنهى، وهذا مذهب ابن تيمية وهذا مذهب العلماء الصالحين. تسدد وتقارب وتدفع الصائل وتعين الصالح وتأمر وتنهى حتى يقضي الله عنهم خير ما قال. السؤال أظن الأخير عن الطالبان، هل صحيح أن الطالبان يأخذون العشر من تجارة المخدرات؟ وقد صرح وزير الخارجية لقناة الجزيرة بذلك، وإن كان ذلك صحيح فما حكم الشرع؟ ما عندي علم عن تصريح وزير الخارجية بأن نحن نأخذ عشر من المخدرات، وإن كنت أستبعده جدا، يعني في بعض الأحاديث تجدها كما يقول علماء الحديث ساقطة متنا، يعني بدون ما تنظر في السند تقول هذا الكلام نص غير معقول، ما ممكن يكون حديث. لا يمكن لوزير الطالبان لو كانوا معبين افغانستان مخدرات يطلع تلفزيون يعترف في انها مزرعه مخدرات، لا يمكن هذا الكلام، فاستبعده. يعني ان كان حصل انا ساعتبره غباوي من هذا اللي صرح هذا التصريح حتى ولو كان له اصل، ولكن استبعد ان يكون هذا الكلام صحيح. الامر الثاني، قضيه المخدرات مرت في 3 مراحل في افغانستان. المرحلة مع الطالبان، يعني المرحلة الأولى جاء الطالبان وأرادوا أن يقضوا على المخدرات في قندهار وما حوله، لأنه بسموه منطقة قندهار نمروز هلمند، كثيرة الحرارة، كثيرة المياه، تربتها صالحة جدا للمخدرات، يخرج جزء كبير من المنتوج العالمي للمخدرات في هذه المنطقة. فلما جاءوا الطالبان أرادوا يحاربوا المخدرات، طبعا المخدرات حضارة عريقة في أفغانستان، تجار تدخل بيوت في الصحراء طين من الخارج، تدخل لجوه تجد نفسك دخلت ايطاليا ولا ميامي ولا سان فرانسيسكو، المرمر الايطالي والحضاره والفخفخه والدشوش والسلاح، يعني امبراطوريات، زعماء عشائر المخدرات امبراطوريات في افغانستان، فاهم؟ فلما جاءوا في البدايه ارادوا ان يقاتلوهم، فجيش اصحاب المخدرات قوه وحاربوا الطالبان وطلعوا من المنطقه اصلا، ولا استطاعوا يعملوا معهم شيء. ناس يدافعوا عن دنيا عتيده، يعني مستحيل. فأخذوها بالتدريج. الأمر الأول أن المذهب الحنفي يجيز بيع المسكرات للكفار ويرى في ذلك مصلحة للمسلم، ما عندهم في ذلك في المذهب هكذا، هذا من أخطاء المذهب. الأمر الثاني أنه يجيز في حاشية ابن عابدين، يجيز أخذ الربا من الكافر الحربي، فقال يجوز الحصول ابن عابدين في حاشيته، الآن المحاضرة هذه الجلسة مرتجلة كلها بدون مراجع، فقد يعني يحصل خلل في بعض الأشياء، ولكن هي هكذا في الشبه النص تقريبا. قال يجوز للمسلم أن يحصل على أموال الكافرين ولو كان ذلك بالربا أو المقامرة برضاهم، يعني يجوز تعمل القمار إذا هو كاسب يقينا من الكاسب، ما تجوز تخسر تعطيه فلوس للكاسب، تجوز تربح تاخذ فلوس مثلا. ففي مذهبي ماذا موجود؟ فمن جملة الأشياء أنه بيع المسكر للكافر عندهم يجوز، وبالتالي باعتبار يحكموا بالمذهب فلا يجدوا في ذلك بأس شرعي. أنت لازم تفرق بين اللي عاكس الدين عن علم وبين اللي مذهبه يجيز ذلك، فهم مذهبهم يجيز ذلك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يدخل أفغانستان 2 مليار دولار سنويا من المخدرات، فهذا يعتبر صلب الدخل القومي، طبعا بسبب زراعة المخدرات بيشتغل فلاحين، بيشتغل حمالين، بيشتغل سيارات أجرة، بتاجر مخدرات صار عنده فلوس فبيبني بيت فبيشتغل عمال بناء. تعرف انت لما بصير ازدهار في زاوية تدور عجلة الازدهار، فبحتاج يشتري صابون فبيزدهر صناعة الصابون، فبحتاج ياكل فبيصير الزراعة، وبالتالي عماد الاقتصاد يقوم على إسراء طبقة العاملين في المخدرات وبالتالي تدوير لعجلة الاقتصاد في أفغانستان. من هذا المنطلق أدركت أمريكا وأدرك الغرب أن المخدرات سبب الاقتصاد الأفغاني، ليست مشكلة في إزالة المخدرات، الحرص على إزالة المخدرات، لأن أمريكا والسي آي إيه هم أكبر تجار المخدرات في العالم، وهم يديروا زراعة المخدرات في جنوب أمريكا وفي فيتنام، ويديروا تجارة عبر الخطوط الخاصة للاستخبارات الأمريكية، ويمولوا الرئيس الأمريكي مول صفقات سلاح للكونترا والمعارضات من المخدرات، من تجارة المخدرات بإجازة أمريكا. لماذا تحرص أمريكا على إزالة المخدرات من أفغانستان؟ تحرص من أجل ضرب البنية الأساسية للاقتصاد الأفغاني. فهناك مشكلة بأن الناس هنا يأكلون ويشربون، وزاوية الاقتصاد على هذه إزالتها بدون أي تعويض مشكلة، مشكلة أنه ينبني عليها أزمة اقتصادية ومجاعة. فلما بدأوا وجدوا لهم حل، العلماء منهم يونس خالص وغيره يفتوا رسميا، يفتوا للمزارعين بأن يزرعها كأي محصول ويدفع للدولة العشر، هذا المذكور هنا عشر المحصول، ويبيعها لمن يتاجر بها في الكافرين، ويأخذ منه قسم بأنه لا يبيع المسلمين. هذه فتوى موجودة عند مشايخ طالبان ومشايخ الأفغان عموما. فابتداء هو يزرع ويبيع ولا يرى في ذلك اسم شرعي لأن المذهب يبيح. الشغلة الأخرى يدفع عشر، فعد فترة من بداية الطالبان أن الطالبان يأخذوا عشر المحاصيل كلها، ومن الجملة يأخذوا عشر الطالبان. الأمر الآخر، لو تخرج في الخلف ستجد عددين من مجلة الطالب، العدد الأول والعدد الثاني، مجلة مش طالب، الإمارة الإسلامية، جيب المسائل زمن الشاهد الآن. ففقط من شهرين ثلاثة الطالبان طبعا مروا في مرحلة أصبحوا أقوياء وأصبحوا منتشرين وأصبحوا يروا حرمة، يعني يتفهموا باعتبارهم العلماء، يتفهموا حرمة هذه المسألة، ويتفهموا الضغط الدولي والبلوى اللي جابتها، ويتفهموا أنه لا يمكن أنه ما يباع فيها داخل أفغانستان أو ما يباع للمسلمين في باكستان. فاتخذ أمير المؤمنين قرار بعتبره في غاية الجرأة في تحريم المخدرات، و أرجو أن يكون هذا موجود هنا. وهذه عندي مجلة الإمارة الإسلامية، نعم هذه مجلة الإمارة الإسلامية، العدد السنة الأولى العدد الثاني جمادى الأولى 1421، نحن الآن في شعبان يعني قبل شهرين. فتفتح المجلة تجد هنا قرار أمير المؤمنين حفظه الله رقم 19 في تاريخ 26/4/1421 هجري، العنوان يمنع زراعة الخشخاش في أفغانستان. المادة الأولى تمنع زراعة الخشخاش في كل نواحي البلد. المادة الثانية كل خشخاش هو اللي بيطلع الأفيون الأساسي، المادة الأساسية للمخدرات في أفغانستان. المادة الثانية كل شخص يخالف ذلك سيعاقب العقوبة الرادعة. المادة الثانية مسؤولو الإمارة الإسلامية مكلفون بتنفيذ هذا القرار في مناطق مسؤوليتهم وعليهم أخذ التدابير اللازمة لذلك، والسلام. خادم الإسلام أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد. فقبل شهرين اتخذ قرار بمنع وتجارة وزراعة المخدرات، ورغم أثره الكبير، رغم أنه نادوا كل المنظمات الإنسانية أنه ساعدونا في تحويل مزارع المخدرات إلى مزارع قمح، ما يساعدوهم، بده تلغي المخدرات وما تزرع فيها شيء، فتتحول الأرض إلى بوار ويبقى الأفغان يتسولوا باكستان ويتسولوا النظام الدولي. ومع ذلك من الإنصاف، والمشكلة ستجد أنه في ناس عرفت في المخدرات وعرفوا الآن أنه منعوا المخدرات، فبيبقى بيشيع بأنه في مخدرات وما بيشيع أنه أمير المؤمنين أنهى زراعة المخدرات. الأسبوع الماضي دعوا كل وكالات الأنباء إلى قندهار وأخذوهم لنمروز وحرقوا أربع مصانع ضخمة جدا لتقطير الهيروين من الأفيون في المنطقة، وهذه تتبع قبائل كبيرة، ومع ذلك نفذوا القرار وماشيين في حرق المحاصيل وحرق كمية كبيرة من المحاصيل. فالآن الذي يجب أن نعرفه أن الطالبان حرموا المخدرات، أتلفوها، منعوا زراعتها، طلعوا قرار. هل هذا سيقضي على المخدرات؟ ربما ما يقضي كاملا، لأن القضية منتشرة جدا ولا تبلغ سلطتهم هذه القضايا، ولكن يكفي أن ولي الأمر يتخذ الإجراء الصحيح ويجهد في تنفيذ ما استطاع، وأن نحن نكون لسان دعاية صالحة له إذا شفنا هذا الصدق ممكن أن والله في المخدرات. فهذا خلاصة قصة المخدرات. انتهينا من كم ساعة معك؟ 11. انتهينا من أسئلة أفغانستان، وفي بعض الأسئلة اللي كتبت عليها أسئلة فكرية، تقريبا ليس هناك إلا سؤالين. السؤال طبعا الآن خرجنا من أفغانستان سندخل في مواضيع أخرى. السؤال يقول: متى بدأت الحركات الإسلامية في دخول البرلمانات؟ وما حكم ذلك؟ وما أسباب تحول هذه الحركات الإسلامية عن طريق الجهاد إلى البرلمان؟ يعني سؤال من شقين، الشق الأول تاريخي، متى تسربت الديمقراطية إلى الحركات الإسلامية وبدأ يدخل البرلمان؟ الشق الثاني: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ قلت لك كان بودي لو الأسئلة المفاجئة والمرتجلة والجلسة بدون مراجع، فأنا إجاباتي كلها من الذاكرة وما حصلت، ولو إن شاء الله وجدنا فرصة أخرى ممكن واحد يوصلها بالمراجع وفي الأدلة الشرعية، ولكن هذا من الأمور اللي تكلمنا فيها كثيرا فيحضرني فيها معظم الإجابة. بالنسبة للحركات الإسلامية تقريبا كلها، الصحوة الإسلامية السياسية المعاصرة أغلبها ينحدر من مدرسة الإخوان المسلمين. أغلب الصحوة الإسلامية المعاصرة ينحدر من مدرسة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين نشأوا في مصر وفي سوريا تقريبا بنفس الوقت، يعني في العشرينات 28-30، وقام حسن البنا رحمة الله عليه والطبقة الأولى من نشر هذه الدعوة، ثم دخلوا في القتال كما تعلمون مع فلسطين والإنجليز، ثم قتل الداعية، ولما يقتل داعية ويكون في شيء من الحق تنتشر هذه الدعوة، فانتشرت في من سوريا إلى ما حول، يعني الأردن الشام فلسطين العراق، وانتشرت من مصر إلى ما حول فدخلت شمال أفريقيا. ونتيجة ضرب عبد الناصر للإخوان المسلمين وملاحقة وإعدام الجيل الثاني بتاع سيد قطب رحمة الله عليه سنة 1965، هاجر كمية كبيرة من زعامات الإخوان في مصر وبعض الدول العربية اللي كوفح فيها الإخوان إلى الخليج، باعتبار كان الملك فيصل ونظام الخليجي نظام يتبع أمريكا، والدول الاشتراكية نظام يتبع روسيا، فمن يحارب أمريكا أو أنظمة أمريكا يفر إلى الطرف الآخر والعكس بالعكس. ففر كثير من العلمانيين واليساريين والقوميين من الجزيرة إلى مصر وسوريا البلاد الاشتراكية، وفر كثير من الإسلاميين والمعارضين للحكومات إلى الدول هذه، فدخل كمية كبيرة من قيادات الإخوان ومفكرهم إلى الجزيرة وخاصة السعودية في أيام الملك فيصل، فانتشرت صحوة الإخوان. ونتيجة حركة التعريب التي تبنتها الجزائر وتونس والمغرب، اضطروا يستعيروا معلمين من الدول المتحضرة تعليميا كسوريا ومصر وفلسطين وبعض الناس، فدخل في الجهاد التعليمي كثير من الأخوان فانتشرت الصحوة في هذه الدول. وتقريبا لا تجد مدرسة في الصحوة الإسلامية في العالم العربي خاصة، وجزء منهم في باكستان وتركيا، إلا وهي متأثرة أو منحدرة من حركة الأخوان المسلمين. تسمت بأسماء عديدة، تسمت الجماعة الإسلامية في باكستان، تسمت حزب السلام في تركيا، ثم غيروا اسمهم إلى حزب الرفاه، ثم أخيرا حولوا اسمهم إجبار لحزب الفضيلة. وفي تونس تسموا الاتجاه الإسلامي، ثم أجبرهم فحولوا اسمهم إلى حزب النهضة، ثم أجبرهم الآن ما أدري إيش سموهم كمان، ثم راحوا صاروا إخوان مسلمين، ثم أجبرهم فحولوا اسمهم لحماس في الجزائر. وظهرت المدارس بأسماء متعددة، ولكن في حقيقتها كلها تدرس المنهج الإخواني من الناحية السياسية. إلى جانب الإخوان نشأت مدرسة موازية لها في التاريخ تقريبا، هي مدرسة حزب التحرير، وهو أيضا حزب دعوي إسلامي متسيس مثل قضية. ثم في الجزيرة نتيجة المدرسة السلفية والمدرسة الوهابية فعلماء نجد، فدخل الفكر السلفي إلى الفكر الإخواني فتزاوج بالحركة، فنشأ ما سمي بالتيار السروري اللي هو تيار سلفي إخواني. قبل ما نجيب على السؤال بيهمكم تعرفوا تاريخ الصحوة هذا، وفي الأشرطة الأخيرة أنا حيث الآن أنتم تشوفوا على الفيديو حيث التاريخ تسلسل مدارس الصحوة كيف قامت هذه الحركات الإخوانية وغيرها. بدأت مختلطة، يعني فيها شوية سلفية على شوية تصوف، كما قال حسن البنا صوفية سلفية، يعني أراد أن يجمع التربية والسلوك إلى العقيدة الصحيحة إلى الفقه، علمية صوفية سلفية. فتسرب هذا المنهج المختلف، ففيها شوية قومية عربية، فيها شوية سياسي، فيها أحزاب، فيها شوية برلمانات، حتى حسن البنا رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله دخل في الانتخابات ومارس شيء من النظام البرلماني بوقت مبكر. الشيخ مصطفى السباع شيخ الإخوان المجاهد في سوريا أيضا دخل الانتخابات، عصام العطار الذي رأس الإخوان فيما بعد دخل الانتخابات. فكان السبب في دخول الانتخابات سببين: تسبب الديمقراطية إلى العمل الإسلامي. طبعا لما قامت الدعوة في عنفوانها جهاد وقتال فلسطين وقتال الإنجليز وقتال اليهود، ثم العودة إلى الدعوة وعنفوان الدعوة، طبعا أخذوهم حطوهم في السجون. دخل الإخوان في مصر سنة 54 وسحقوا سحقة قوية، أعدم بعضهم وسجن بعضهم. دخلوا مشكلة في سوريا سنة 56 نفس الشيء، بدأوا يواجهوا الحكومة، فمواجهة الحكومات أسفرت عن سجون وقمع وسحق ومصادمات. فأكثر هذا أن الذين خرجوا من السجن وخرجوا من القضية بعضهم قال لماذا لا نتبع طريقة التدرج، ونحن في استضعاف، وبدأ يسيطر فكر الاستضعاف. بدأ ذلك طبعا في نفس الوقت في ناس أخذوا بفكر الجهاد أنه لازم نقاوم هذا بالتسلح، في نفس الوقت في ناس قالوا لا هؤلاء كفار لازم نكفرهم ونهاجرهم ونجاهدهم، فنشأ التكفير. فهذه التمايز في فكر الحركة الإسلامية نشأ سنة 1965. في سنة 1965 كتب سيد قطب معالم في طريق والظلال ونشأ الفكر الجهادي، وازدهرت كتب ابن تيمية مع النشاط اللي استغلته الحكومة السعودية، وبالتالي انتشر الفكر السلفي وتزاوج الفكر السلفي مع الفكر الحركي بتاع سيد قطب وأنشأ التيار الجهادي. الشيخ حسن الهدايبي ثاني مرشد عام للإخوان المسلمين وجد أن الناس ماشيين نحو العنف ونحو التطرف، وما يريد هو أنه الحركة تجر إلى هذا، فكتب كتاب هو كان له، لأن غفر الله له، كان أساس هذا الكتاب في الانحراف الذي طرأ على الإخوان ومدرسة الإخوان كاملة وفروعها ومن تأثر بها. الكتاب اسمه دعاة لا قضاة، وبفكر دعاة لا قضاة أقفل الكاتب حسن الهضيبي رحمه الله لفكرة، وهي أنه نحن دعاة كما هو العنوان، لسنا قضاة، يعني لسنا قضاة على أديان الناس، أن هذا مسلم الكافر المبتدئ صاحب غلط، نحن دعاة ندعوهم إلى الله، لسنا قضاة أن نحكم ونحكم وكذا. وشطر الدين بهذه الطريقة وأجعل لنا فقط قضية الدعوة ثم دعا الخلق للخالق. لما صرنا دعاة لا قضاة سقطت موضوع الجهاد وموضوع الحاكمية وهذه المواضيع كلها سقطت. فمن فكرة دعاة لا قضاة قد نحن حتى ندعو لازم بإجازة الحكومة، الحكومة لا تجيز لنا أن تدعو إلا من خلال القنوات الشرعية، الحكومة فتحة برلمان، فتحة هامش سخيف للمعارضة، فتعالوا نأسس أحزاب وندخل في المعارضة وندخل البرلمان ومن خلال البرلمان نكون دعاة. وبدأت تتسرب الفكرة من ذلك التاريخ، دخلت من مصر إلى سوريا في 65، وكانوا الإخوان من قبل أصلا دخلوا الانتخابات في 50، ونتيجة هي فكرة أنه نحن نريد أن ندعو، الحكومة تريد أن تقمع، تلقى إن قسمنا قسمة، قسم يريد أن يحارب القمع بالقمع وبالتالي يجاهد ويقاتل، وقسم يستجيب للقمع وبالتالي يدخل في يعني في المداراة. فكيف نعمل المداراة؟ ندخل في البرلمان. فبدأت البداية بداية بسيطة، نحن ندخل البرلمان ونحارب الكفر وندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونقول لما يوافق الشريعة نعم، ونقول لما لا يوافق الشريعة لا. الحكم